كنا نتكلم فيما رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وما زلنا نتكلم على قوله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة، وذكرنا في الدروس السابقة ما يتعلق بالوقت وما يتعلق بالطهارة، ونكمل اليوم ما يتعلق بالطهارة أيضا. فالطهارة طهارة الوضوء سبق لنا أنها تتعلق بأربعة أعضاء من البدن، بأربعة أعضاء من البدن، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان. فأما الوجه فيغسل، وأما اليدان فتغسلان، وأما الرأس فيمسح، وأما الرجلان فتغسلان أو تمسحان. أما الوجه فلا يمكن أن يمسح إلا إذا كان هناك جبيرة، يعني لزقة على جرح أو ما أشبه ذلك. فلو أن الإنسان غطى وجهه بشيء من سموم شمس أو غيره فإنه لا يمسح عليه، يزيل الغطاء ويغسل الوجه إلا إذا كان هناك ضرورة، فإنه يمسح ما غطى به وجهه على سبيل البدل بدلا عن الغسل. وأما اليدان فكذلك لا تمسحان، لا بد من غسلهما إلا إذا كان هناك ضرورة، مثل أن يكون فيهما حساسية يضرها الماء وجعل عليهما لفافة أو لبس قفازين من أجل أن لا يأتيهما الماء، فلا بأس أن يمسح مسح جبيرة للضرورة. وأما الرأس فيمسح وطهارته أخف من غيره، ولهذا لو كان المرأة على رأسها حنة ملبد عليه أو لبد المحرم رأسه في حال إحرامه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يمسح على هذا الملبد ولا حاجة إلى أن يقشعه. أما الرجلان فتغسلان وتمسحان، ولهذا جاء القرآن الكريم على وجهين في قراءة قوله تعالى وأرجلكم، ففي قراءة وأرجلكم وفي قراءة وأرجلكم. أما قراءة وأرجلكم فهي عطفا على قوله تعالى امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي وامسحوا بأرجلكم. وأما النص وأرجلكم فهي عطفا على قوله تعالى اغسلوا وجوهكم، يعني واغسلوا أرجلكم. ولكن متى تمسح الرجل؟ تمسح الرجل إذا لبس الإنسان عليها جوارب أو خفين. الجوارب ما كان من القطن أو الصوف أو نحو، والخفان ما كان من الجلد أو شبه، يمسح عليهما، لكن بشروط أربعة. بشروط أربعة: الأول الطهارة، أي طهارة الخفين أو الجوربين، فلو كان من جلد النجس فإنه لا يصح المسح عليهما، لأن النجس خبيث لا يتطهر مهما مسحته مهما غسلته. أما إذا كانتا متنجستين فمن المعلوم أن الإنسان لا يصلي فيهما فلا يمسح عليهما. الشرط الثاني أن يلبسهما على طهارة، على طهارة بالماء، فإن لبسهما على تيمم فإنه لا يمسح عليهما. يعني مثلا لو أن شخصا مسافرا لبس الجوارب على طهارة تيمم ثم قدم البلد فإنه لا يمسح عليهما، لأنه لبسهما على طهارة التيمم، وطهارة التيمم إنما تتعلق بالوجه والكفين لا علاقة لها بالرجلين. وعلى هذا فيكون هذا الشرط مأخوذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: إني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثالث أن يكون في الحدث الأصغر، يعني في الوضوء، أما الغسل فلا تمسح عليه، فلا تمسح فيه الخفان ولا الجوارب، بل لا بد من خلعهما وغسل الرجل. لو كان عن إنسان جنابة لا يمكن أن يمسح على خفيه. والشرط الرابع أن يكون في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. ولكن متى تبتدئ؟ تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث. فأما ما قبل المسح الأول فلا يحسب من المدة، لا يحسب من المدة. فلو فرض أن شخصا لبس على طهارة في صباح اليوم الثلاثاء وبقي إلى أن صلى العشاء في طهارته، ثم نام في ليلة الأربعاء، ولما قام لصلاة الفجر مسح، فيوم الثلاثاء لا يحسب عليه لأنه قبل المسح، يحسب عليه من فجر يوم الأربعاء، من فجر يوم الأربعاء. لأن حديث عن أبي طالب رضي الله عنه قال: يمسح المقيم يوما وليلة. وقال صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إذا كنا سفرا، أن نمسح. فالعبرة بالمسح لا باللبس ولا بالحدث بعد اللبس، العبرة بالمسح. يتم المقيم يوما وليلة 24 ساعة، والمسافر يتم ثلاثة أيام أي 72 ساعة. فإن مسح الإنسان وهو مقيم وسافر قبل أن تتم المدة فإنه يتمم مسح مسافر ثلاثة أيام. مثلا لو لبس اليوم لصلاة الفجر ومسح لصلاة الظهر ثم سافر بعد الظهر فإنه يتمم ثلاثة أيام، يمسح ثلاثة أيام. ولو كان بالعكس، مسح وهو مسافر ثم أقام، فإنه يتمم مسح مقيم، يتمم مسح مقيم، لأن العبرة بالنهاية لا بالبداية. العبرة في السفر أو الإقامة بالبداية لا بالنهاية. نعم، العبرة بالنهاية لا بالبداية، العبرة بالنهاية لا بالبداية. وهذا هو الذي رجع إليه الإمام أحمد رحمه الله. كان بالأول يقول إن الإنسان إذا مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم، ولكنه رجع عن هذه الرواية، عن هذا القول، رجع عن هذا القول وقال إنه يتم مسح مسافر. ولا تستغرب أن العالم يرجع عن قوله، لأن الحق يجب أن يتبع، متى تبين للإنسان الحق وجب عليه اتباعه. فالإمام أحمد رحمه الله أحيانا يروى عنه في المسألة الواحدة أكثر من 4 أقوال أو 5 إلى 7 أقوال في مسألة واحدة، وهو رجل واحد. أحيانا يصرح بأنه رجع وأحيانا لا يصرح. إن صرح بأنه رجع عن قوله الأول فإنه لا يجوز أن ينسب إليه القول الأول الذي رجع عنه، لأنه رجع عنه، ولا يجوز أن ينسب قول الله إلا مقيدا بأن يقال قال به أولا ثم رجع. أما إذا لم يصرح بالرجوع فإنه يجب أن تحسب القولين، أن كلاهما له، فيقال لأحمد في هذا قولان، لأحمد في هذا 3 أقوال، لأحمد في هذا 4 أقوال، حسب ما يقال عنه. والإمام أحمد رحمه الله تكثر الروايات عنه لأنه رجل أثري يأخذ بالآثار، والذي يأخذ بالآثار ليس تأتيه الآثار دفعة واحدة حتى يحيط بها مرة واحدة ويستقر على قول منها، لكن الآثار تتجدد، ينقل له حديث اليوم وينقل له حديث آخر في اليوم الثاني وهكذا. ولذلك أقول إن الإمام أحمد في مسألة ما إذا ابتدأ المسح ثم سافر كان يقول إنه يتم مسح مقيم ثم رجع وقال إنه يتم مسح مسافر. واعلم أن الإنسان إذا ثمت المدة وهو على طهارة فإنه لا تنتقض طهارته، لكن لو انتقضت فلا بد من خلع القدم ومسح الرأس، ولا بد من خلع الخفين إذا أراد الوضوء وغسل القدمين، لكن مجرد تمام المدة لا ينقض الوضوء. كذلك أيضا إذا خلعهما بعد المسح وهو على طهارة فإنها لا تنتقض طهارته بل يبقى على طهارته. فإذا أراد أن يتوضأ فلا بد من أن يغسل قدميه بعد أن نزع. والقاعدة في هذا من أجل لا تشتبه أنه متى نزع الممسوح فإنه لا يعاد ليمسح، بل لا بد من غسل الرجل ثم إعادته إذا أراد الوضوء. والله موفق.
سبحان الله وحده لا شريك له، اللهم وفقه الحمد لله على كل شيء ودين، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما اعطيت ولا فاعل وجد منك الجد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال معكم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الاسلام والايمان والاحسان. وكنا في موضوع إقامة الصلاة الذي هو الثاني من أركان الإسلام، وتكلمنا فيما سبق عن الوقت وعن الطهارة فيها.